أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الثمرة الثالثة أنه على القول بالنقل يجوز للطرف الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه، أما على القول بالكشف الحقيقي على رأي المشهور فلا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. ثم قلنا لا ملازمة بين حرمة تصرفه فيما انتقل عنه وجواز تصرفه فيما انتقل إليه، كما توهم البعض. وأجبنا عن ذلك أن الفرق بينهما أنه حينما نقول عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، يجب على العاقد أن يفي بعقده. ماذا يعني؟ يعني يجب عليه أن يفي بما التزم على نفسه وليس بما التزم لنفسه. ولذلك ما التزمه على نفسه هو شنو؟ تمليك الغير ماله، فيجب عليه أن يفي ويحرم عليه التصرف المناقض لما التزم على نفسه. أما التصرف فيما انتقل إليه فهذا شنو؟ التزم لنفسه، وهذا لا يجوز التصرف فيه. فنحكم بحرمة التصرف فيما انتقل عنه وحرمة التصرف فيما انتقل إليه. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. وكشاهد على المطلب، يا مطلب أي حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل إليه وحرمة تصرفه فيما انتقل عنه، ولا يجوز له أن يأتي بما ينافي ما التزم به على نفسه. كل ما التزم به على نفسه لا يجوز أن يتصرف تصرفا منافيا له. هذا اللي قلنا. كشاهد على المطلب نذكر عبارة للعلامة في القواعد. العلامة في القواعد ذكر مطلبا في باب النكاح حيث قال لو كان أحد الطرفين فضوليا في النكاح والآخر كان طرفا أصيلا مباشرا، فما هو الحكم؟ قال العلامة يجب على الطرف الأصيل المباشر أن يفي بما التزم به على نفسه، ولذلك تحرم المصاهرة عليه. ولتفصيل المطلب قال لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الطرف الأصيل والمباشر هو الزوج، والفضولية حصلت من قبل الزوجة، يعني شخص كزيد زوج هندا فضولا، إنما زوجها لعمر، فعمر هو الأصيل وزيد هو شنو؟ هو الفضولي. فالزوج هو الأصيل والمزوج للمرأة دون ابنها هو الفضولي. فماذا يترتب على عمرو الذي هو الزوج المباشر الأصيل؟ الجواب: تترتب عليه أحكام الزوجية. فمثلا لو كان متزوجا بالعقد الدائم من ثلاث نساء ثم عقد على هذه المرأة، جسر أربعة، فتحرم عليه الخامسة. بمجرد أن عقد على هذه المرأة فلا يجوز له أن يتزوج الخامسة، إذ لا يجوز للإنسان الطبيعي أن يتزوج بأكثر من أربع نساء. وهكذا حرمت عليه، يعني على الزوج المباشر، أمها، لأن أم المعقود عليها وأم الزوجة حرام، وأختها، لأنه جمع بين الأختين، بين الأختين، وبنتها، لأنها ربيبة فتحرم عليه. إذن تحرم عليه الخامسة وأخت الزوجة التي عقد عليها وبنتها وأمها بمجرد العقد. ويجب عليه من حين العقد أن يلتزم بهذه الأحكام إلى أن تطلع المرأة التي زوجت فضولا، فإن أجازت العقد بقيت هذه الأحكام على حالها. يعني إذا أجازت العقد صارت زوجته بشكل كامل بعد وافقت، فتحرم عليه الخامسة وأمها وأختها وبنتها. أما إذا فسخت، يعني تلك المرأة التي زوجت فضولا بعد أن علمت، لم تمض العقد وإنما ردت المعاملة، فسخت العقد، فهل الحرمات السابقة تنتفي وترتفع أو لا ترتفع؟ الجواب: نعم ترتفع، بعد أن ردت وفسخت يجوز له أن يتزوج بالخامسة، لأن في الحقيقة هي ليست خامسة، راح تصير رابعة، ويجوز له أن يتزوج بأختها، لأن الحرام هو الجمع بين الأختين، وهذه قد فسخت العقد فهو لا يجمع بين الأختين. وكذلك يجوز له الزواج ببنتها، لأن بنت الزوجة المدخول بها تحرم، وهذه أصلا حتى العقد فسخ فليست بمحرمة، ليست بربيبة أصلا بالاصطلاح المحدث، بل إليس الزوجة من أساسها، يعني جلس إليس الزوجة من أساسها، نحن نشترط أن تكون زوجة وأن يدخل بها، يلا تحرم شنو؟ الربيبة. أما إذا هي ليست زوجة من الأساس فمن الواضح أنها لا تحرم بنتها، إذا لا تحرم أختها ولا تحرم بنتها ولا تحرم الخامسة اللي هي في الحقيقة راح تصير رابعة. نعم، أمها، أم الزوجة التي عقد عليها بعد الفسخ تبقى على الحرمة كما هو الحال قبل الفسخ أو لا تزول حرمتها كما زالت الحرمات الأخرى؟ الجواب: المسألة محل إشكال، فيها وجهان. الوجه الأول يقول: أم الزوجة تحرم على الزوج بمجرد العقد، إذا عقد الإنسان على امرأة حرمت عليه أمها مؤبدا، فإذا فسخت الزوجة بعد ذلك فالحرمة شنو؟ باقية ولا تزول. هذا وجه، فالحرمة باقية. ولكن من جهة أخرى قال بعضهم: لا، لا تحرم، وهذه الحرمة تزول بمجرد فسخ الزوجة. لماذا؟ من جهة: إما لأنه بفسخ العقد من قبل الزوجة تبين أنه لا عقد من الأساس على الأم، على البنت، حرمة الأم فرع ثبوت العقد الصحيح على بنتها، فإذا رد العقد تبين أن العقد من أساسه غير صحيح، فكيف تحرم؟ وإما لاشتراطهم في حرمة الأم الدخول في بنتها، إذا دخل في البنت حرمت على الأم وهو لم يدخل بالبنت، إذن الأم لم تحرم عليه حتى لو كان هذا العقد صحيحا. مجرد كون العقد صحيح لا يؤدي إلى حرمة الأم، لأن حرمة الأم لا تترتب إلا على الدخول. إذن لحد الآن تبين أنه بمجرد العقد حرمت عليه الخامسة وأخت الزوجة وأم الزوجة وبنت الزوجة، فإن أجازت الزوجة المعاملة والعقد بقيت هذه المحرمات، أما إذا ردت الزواج حلت له الخامسة والأخت والبنت، أما الأم ففيها إشكال، من جهة نتوصل إلى بقاء الحرمة ومن جهة أخرى نتوصل إلى زوال الحرمة. قال: ولأجل ما ذكرنا في الثمرة الثالثة والتفرقة بين ما التزم على نفسه وما التزم لنفسه، من هو يبين ما هو الذي ذكرنا؟ من اختصاص حرمة النقض، يعني نقض العقد، بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه، كل تصرف ينافي التزامه على نفسه فهذا التصرف حرام دون غيرها. يعني شنو دون غيرها؟ يعني دون التصرفات المنافية لما التزمه على نفسه، كما في التصرفات في الأمور التي التزمها لنفسه فهذا شيء آخر. قال في القواعد هذا الشاهد: ولأجل ما ذكرنا من كذا وكذا، قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضول أحد طرفي العقد، يا عقد، عقد النكاح، يعني أحد الطرفين كان شنو؟ فضولي. ثبت في حق المباشر ماذا ثبت؟ تحريم المصاهرة. زين، يا هو المباشر، لدينا صورتان. الصورة الأولى، فإن كان زوجا، يا هو اللي كان زوج المباشر، طبعا مقصودنا من المباشر يعني الأصيل مو الفضول. فإن كان المباشر الأصيل زوجا ترتبت عليه الأحكام، حرمت عليه الخامسة إن كان المعقود عليها هي الرابعة، وحرمت عليه الأخت، أخت من؟ أخت الزوجة التي عقد عليها فضولا، لأنه جمع بين الأختين، وأمها والأم لأنها أم الزوجة، وبنت هذه المرأة التي عقد عليها لأنها ربيبة. هذه المحرمات ثبتت من شنو؟ من حين العقد. فإن أجازت هذه الزوجة بعد ذلك بقيت المحرمات على حالها. أما إذا فسخت، إلا إذا فسخت، يا إلي فسخت المعقود عليها فضولا، فيرتفع ما يقتضي التحريم وهو النكاح، يرتفع فتسقط المحرمات السابقة. إلا إذا فسخت يعني لا تحرم عليه الخامسة والأخت والبنت. طبعا على إشكال في الأم، فيه جهتان، جهة أنها تبقى على الحرمة، وجهة تبقى أو تزول الحرمة كما بينا. سؤال، هذا الزوج المباشر الذي عقد على المرأة فضولا، هل يجوز له أن يطلق تلك المرأة في الفترة المتخللة بين العقد وقبل الإجازة؟ يعني هو عقد عليها وهي لا تدري فضولا، فهل يجوز أن يطلقها؟ وإذا طلقها ترتفع المحرمات الخامسة والأم والأخت والبنت أو لا؟ طلاقه صحيح أو ليس صحيحا؟ وإذا كان صحيحا يرفع المحرمات السابقة أو لا يرفع المحرمات السابقة؟ الجواب، الطلاق فيه نظر. ليش فيه نظر؟ من جهة قد يقال بعدم صحة الطلاق، لأن الطلاق فسخ وإبطال لعقدة الزوجية، وعقدة الزوجية لا تتحقق إلا إذا التزم بها كلا الطرفين. إذا التزم كلا الطرفين تحققت الزوجية، وإذا تحققت الزوجية تحقق الطلاق، لأن موضوع الطلاق هو الزوجية، والزوجية متى تتحقق؟ برضا الطرفين والتزام الطرفين، وهذا غير موجود في محل كلامنا، لأن المباشر صحيح هو التزم على نفسه، ولكن المرأة المعقود عليها لم تلتزم على نفسها بشيء، لأنها زوجت فضولا، ولذلك طلاقه سالب بانتفاء موضوع. أصلا هي ليست زوجته بالمعنى الزوجية الشرعي، ولذلك الطلاق هنا لا موضوع له ولا محل له ولا أثر له. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يقال لا، طلاقه صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه من جهة الزوج المباشر هو إنسان كامل، بالغ عاقل وهو قد التزم على نفسه بالزوجية، فالطلاق صدر من أهله ووقع في محله، هو إنسان كامل وقد التزم على نفسه الزواج من هذه المرأة، فمن حقه شنو؟ أن يطلق. وإذا طلق ارتفعت المحرمات، يعني الخامسة والأخت والأم والبنت. لذلك قال وفي الطلاق نظر، يعني إذا طلق الزوج المباشر قبل الإجازة فالطلاق فيه نظر. لماذا؟ لترتبه، ترتب من الطلاق على عقد لازم من الطرفين، يعني لابد أن تتحقق الزوجية حتى يترتب عليها الطلاق. وبما أنه في محل كلامنا لم يتحقق ذلك فالطلاق باطل، وإذا كان الطلاق باطل فلا يبيح الطلاق المصاهرة. لماذا لا يبيح المصاهرة؟ لماذا لا يرفع المحرمات السابقة؟ لأنه باطل. هذا بيان لوجه بيان إمن، بيان لوجه بطلان الطلاق، ونحن بينا وجه آخر لصحة الطلاق، لذلك قال فيه نظار. هذا كله في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، لو كان المباشر الأصيل هو الزوجة، يعني المرأة زوجت نفسها من زيد فضولا، زيد لا يدري ولم يأذن، فحينئذ يترتب على المرأة التي هي أصيلة ومباشرة يترتب عليها وجوب الوفاء بما التزمت على نفسها، ولذلك لا يجوز لها أن تزوج نفسها شنو؟ من شخص آخر كعمر، هي ما زال التزمت بالزواج من زيد، فلا يجوز لها أن تزوج نفسها من شخص آخر كعمر، فتترتب عليها الأحكام. زين، الطلاق هنا يفيد أو لا يفيد؟ يعني زيد لو سمع بأن هندا تزوجته فضولا فطلق، طلاقه صحيح أو ليس صحيحا؟ الجواب الطلاق معتبر وليس فيه نظر. لماذا؟ لماذا؟ زيد حينما سمع بالزواج الفضولي رأسا قال طلقتها، شون يعني طلاق
صحيح؟
الطلاق باعتبار أنه لا طلاق إلا للزوجة، فتطليقه لها يكشف آنا ما قبل الطلاق عن إمضائه لعقد الزواج، فآنا ما أمضى عقد الزواج فصار الزوجة له ثم طلقها فطلاقه صحيح. وإلا لو لم يكن قد أمضى العقد السابق فطلاقه لا يصدر من العاقل له لا موضوع له. قال وإن كان الزوجتان، هاي الصورة الثانية، وإن كان المباشر زوجتان ترتبت عليها الأحكام، لم يحل لها نكاح غيره لأن العقد لازم من طرفها، ولذلك لا يجوز لها أن تتزوج من غيره، طبعا إلا إذا فسخ. يا هو اللي فسخ؟ الزوج إذا سمع بالزواج وفسخ بعد الفسخ هي حرة خلية، يجوز أن تزوج نفسها من غيره. زين، الطلاق يقول والطلاق هنا معتبر، يعني إذا لم يفسخ وإنما طلق فطلاقه معتبر. لماذا؟ لأنه يسقط عن قبوله بالزوجية آنا ما قبل الطلاق. وعن كشف اللثام انتهى، طبعا الظاهر انتهت عبارة العلامة في القواعد. وعن كشف اللثام نفي الإشكال، يا إشكال يحتمل أنه المراد من الإشكال الإشكال في الأم، حينما قلنا إذا فسخت الزواج حلت الأخت والبنت ولكن في الأم إشكال. في كشف اللسان قال لا، لا يوجد إشكال، لا إشكال في حلية الأم، انتفى الإشكال بالنسبة إلى الأم. هذا هو ظاهر العبارة، هذا هو ظاهر العبارة، لأنه لم يرد في العبارة السابقة إشكال إلا بلحاظ من؟ بلحاظ الأم بعد الفسخ. فسياق العبارة أن ما ذكره كاشف اللسان من نفي الإشكال هو نفي الإشكال عن ارتفاع الحرمة عن الأم كارتفاع الحرمة عن البنت والأخت والخامسة. لكن هذا لا ينسجم مع المطلب. لماذا لا ينسجم مع المطلب؟ ليش ما ينسجم مع المطلب؟ هذا الشرح اللي ذكرته أنا. الجواب لأن كلامنا في العقد مع قبل الفسخ. نحن نقول هل يجوز، هاي الثمرة الثالثة، هل يجوز للمباشر الأصيل أن يتصرف في من انتقل عنه؟ متى؟ في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة. أما بعد الفسخ فهذه مسألة واضحة أنه لا يجوز له التصرف، هذا خروج عن محل كلامنا. قضية الإشكال ونفي الإشكال هذه ما بعد الفسخ، وكلامنا في جواز التصرف وعدم جواز التصرف ما قبل، هذا خروج عن محل كلام. فلا بد أن نبحث عن تفسير آخر للعبارة، فحركوا أذهانكم إن شاء الله وشوفوا لنا تفسير آخر. زين. وقد صرح أيضا كما صرح في القواعد وفي كشف اللسان جماعة منهم المحقق الكركي وصاحب الحدائق قدس سرهما، صرحوا بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل فلا يجوز له نقضه، وفرعوا عليه تحريم المطاهرة، نفس المطلب اللي ذكرناه. هذا كله في التصرفات والالتزامات التي عليه أو له، اللي ذكرناه لحدنا في الالتزامات التي عليه، ما التزم على نفسه فما زال التزم على نفسه الزوجية حرمة الخامسة والأم والأخت والبنت. أما في التصرفات التي له وليست عليه كالنظر إلى الزوجة المعقود عليها فضولا أو لمسها، هل هذا جائز للزوج المباشر الأصيل؟ الزوج المباشر الأصيل هل يجوز أن ينظر علما إلى الزوجة التي عقد عليها فضولا قبل الإجازة، ينظر إليها ويمسها وغير ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأمور ليست مما التزمه على نفسه وإنما مما شنو لنفسه، فهذا لا يجوز إلا بعد الإجازة من الطرف الآخر. قال وأما مثل النظر يعني من الآثار التي تكون للمباشر لا عليه، أما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها وغيرها من التصرفات اللي هاي التصرفات مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه، لأن هذه الأمور مما التزم لنفسه، يعني لو ترك النظر هل يعد نقضا لما التزم على نفسه؟ لا لا يعد. زين هاي التصرفات تجوز أو لا تجوز؟ يقول فهو يعني خبر وأما مثل النظر، وأما مثل النظر فهو باق تحت الأصول. يا أصول، الأصل عدم تحقق الزوجية، الأصل عدم الزواج، الأصل عدم الجواز، ولذلك تبقى هذه التصرفات محرمة. لماذا؟ قالوا لأن هذه التصرفات موضوعها الزوجية، والزوجية متى تتحقق كما قلنا قبل قليل؟ من الطرفين بعد الإجازة، وهي منتفية هنا، لأن ذلك يا هو ذلك جواز هذه الأمور كالنظر من لوازم علاقة الزوجية. زين وعلاقة الزوجية غير الثابتة في محل كلامنا، إذ هي لا تثبت إلا من الطرفين، أي لا تثبت إلا بعد الإجازة، مو فقط غير ثابتة بل الزوجية المنفية بالأصل، لأن الأصل هو عدم الزوجية، فلا يجوز له هذه التصرفات. إذن لحد الآن ماذا تبين؟ تبين أننا فرقنا بين ما التزم على نفسه وما التزم لنفسه. ما التزم على نفسه يجب الوفاء به ويحرم نقضه، والعقد لازم من جهته، العقد لازم من جهته، سواء تحققت نتيجة العقد كالزوجية والملكية أو لم تتحقق نتيجة العقد، لأن هذه الأمور لا علاقة لها بمن بتحقق نتيجة العقد وهي الزوجية التي من الطرفين أو الملكية التي برضا الطرفين، لا، لأن حرمة الخامسة والأم والبنت والأخت تترتب بمجرد العقد، وإن كانت نتيجة العقد ثابتة أو غير ثابتة؟ غير ثابتة كما قلنا قبل قليل. نعم، الذي يتوقف على ثبوت النتيجة هو يا نوع من التصرفات التي لنفسه. إذن التصرفات التي هي التزامات على نفسه لا تتوقف على وجود نتيجة العقد وهو الزوجية أو الملكية، أما ما التزم لنفسه كالنظر واللمس فهذا يتوقف على تحقق الزوجية والملكية وغير ذلك. قال النتيجة، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه، يعني شنو عقد على نفسه؟ يعني التزم على نفسه. حرمة النقض لما التزم على نفسه كحرمة الخامسة والأخت والأم والبنت لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد، اللي هي شنو نتيجة العقد؟ أعني علاقة الملكية أو الزوجية التي تتوقف على طرفين، ما يحتاج، هو مجرد من طرفه يجب عليه الالتزام، وإن كان الطرف الآخر لما يجز من طرف واحد ما زال التزم على نفسه تترتب عليه هذه الأحكام. بل أما إذا أريد الرتب ثبوت الملكية أو الزوجية، متى تترتب الملكية أو الزوجية؟ الملكية والزوجية لا تترتب إلا من الطرفين، إلا من التزام الطرفين. أما إذا كان التزام من طرف واحد فلا تتحقق الملكية ولا تتحقق الزوجية، لكن مع ذلك يحرم عليه نقض هذا العقد. إذن نقض العقد لا يتوقف على عنوان الزوجية والملكية، بل ثبوت النتيجة كالزوجية والملكية تابع لثبوت حرمة الناقض من الطرفين. وهذا متى يحصل؟ وهو لا يحصل إلا بعد الإجازة، لا يحصل إلا بعد الإجازة. أما العاقد من جهة العاقد الأصيل فيجب عليه الوفاء والالتزام بما التزم على نفسه، وإن كان الطرف الآخر شبيه لم يلتزم لحد الآن، يعني وإن كان عنوان الزوجية لم يتحقق لحد الآن، يجب على هذا العاقد الأصيل أن يلتزم بما التزم على نفسه. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية هي أنه على القول بالناقل يجوز للطرف الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه، أما على القول بالكشف فلا يجوز للطرف الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. اللي هذا هو الثمرة الثالثة المهمة للقول بالكشف أو النقل. لحد الآن بينا ثلاث ثمرات التي هي الثمرات المهمة، ثم يشير المصنف قدس سره إلى بعض الثمرات التي ذكرها بعض المعاصرين، يقول لأجل الاطلاع عليها أو الإشكال على بعضها، فيذكر جملة من الثمرات. الثمرة الأولى، لو صدر العقد من طرفين أحدهما أصيل والآخر فضولي، وكان الطرفان لهما أهلية التملك حين العقد، يعني كانا بالغين عاقلين إلى آخر من الأمور، ولكن انسلخ الطرف الأصيل عن قابلية التملك بعد العقد وقبل الإجازة، يعني كان الأصيل حين العقد حيا بالغا عاقلا مسلما إلى آخره، لكن بعد أن عقد وقبل أن وقبل أن تحصل الإجازة مات. يا هو اللي مات الأصيل، أو ارتد ارتدادا فطريا، فالمرتد الفطري بحكم الميت توزع تركته على الورثة، أو ارتد ارتدادا مليا وكانت المعاملة قد وقعت على عبد مسلم أو على المصحف، فإن العبد المسلم والمصحف لا يجوز امتلاكه إلا من قبل المسلم، فحينئذ تظهر الثمرة. إن قلنا بأن الإجازة اللاحقة كاشفة فالمعاملة صحيحة، لأنه حين العقد كان أهلا للتملك، وكون الإجازة كاشفة يعني حصول المعاملة من حين العقد تقع صحيحة. أما على القول بأن الإجازة ناقلة فهو حين إجازة أهل أو ليس أهل، ليس أهلا فالمعاملة باطلة. هاي الثمرة الأولى. وقد صرح أيضا جماعة منهم ثم إن بعض متأخرين ككاشف الغطاء والأردبيلي ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها لأمرين: للتنبه بها والاطلاع عليها، وثانيا وبما يمكن أن يقال عليها من الإشكال أو الدفاع. منها الثمرة الأولى: ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين اللي افترضنا ياه منهم الأصيل، طبعا انسلخت القابلية شرعا أو عرفا أو حقيقة ما يهم، مثلا انسلخت بموته قبل إجازة الآخر، أو بعروض كفر بارتداد فطري الذي هو يجب قتله ويعامل معاملة الميت، أو غيره، يعني غير من غير الارتداد الفطري كالارتداد الملي. طبعا في الارتداد الملي المرتد ملا يملك أو لا يملك؟ يملك، لأن يستتاب، وفي هذه الفترة التي يستتاب فيها يستطيع أن يتملك. فلو أجرى المعاملة على العبد المسلم أو على المصحف في فترة ارتداده، قبل الارتداد طبعا، أجرى المعاملة قبل الارتداد على العبد المسلم أو المصحف ثم ارتد ارتدادا مليا أو غيره، مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، هذا القيد علما، مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، هذا قيد الارتداد الملي. أما الموت أو الارتداد الفطري لا، ما نفرق بين العبد المسلم أو الكتاب أو القماش، ما لنا علاقة، لأنه يخرج عن الملكية مطلقا. زين، فيصح حينئذ، يعني يا هو ليصح، فيصح العقد حينئذ، يعني حين الانسلاخ عن الملكية، على القول بالكشف، لأنه حين العقد كان أهلا دون النقل، لأنه حين الإجازة لم يكن أهلا. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: لو انسلخ المبيع عن قابلية التملك. في الثمرة الأولى من الذي خرج عن القابلية؟ الطرف الأصيل. الآن لا، المبيع. لو سلف المبيع بعد العقد وقبل الإجازة، كما لو كان المبيع ثلجا ثم غاب وانعدم، أو كان المبيع مائعا وتنجس ولا يمكن تطهيره كالدهن المتنجس الذي لا فائدة منه، حينئذ انتظر الثمر. على القول بالكشف العقد شنو؟ صحيح، لأنه حين العقد كان هذا الشيء قابلا للملكية فيكون العقد صحيح. أما على القول بالنقد فيكون العقد باطلا، لأن هذه العين قد تلفت وانتهت. لذلك يقول ثانيا: وكذا لو انسلخت قابلية المنقول. طبعا ليش قيدها بالمنقول؟ الجواب: لأنه لو سلف كلا العوضين فلا معنى للإجازة اللاحقة، لأن ماذا يجيز؟ الطرف الآخر ماذا يجيز إذا سلف كلا العوضين؟ إذن مو هذا المقصود، ولا المقصود تلف العوض اللي هو من قبل المالك الأصلي الذي أجريت المعاملة الفضولية له. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن المجيز لكي تكون إجازته صحيحة لا بد أن يكون مالكا حين الإجازة، فإذا كان ماله قد تلف قبل الإجازة فإجازته لا موضوع لها. إذن محل كلامنا أين؟ في العين التي هي للطرف الأصيل التي نقلها الطرف الأصيل إلى الطرف الآخر فضولا، ثم سلفت هذه العين ثم حصلت الإجازة من الطرف الآخر. فإن قلنا كاشفة العقد صحيح، إن قلنا ناقلة فالعقد باطل. قال: وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، يا منقول، العين التي نقلها الأصيل إلى الطرف الآخر فضولا، انسلخت بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه كالدهن المتنجس المانع من التطهير والانتفاع به إلى غير ذلك. فنفس الكلام نقول على الكشف العقد صحيح، على النقل العقد باطل. الثمرة الثالثة بعكس الثمرة الأولى، اللي هي شنو الثمرة الأولى؟ لو كان حين العقد العاقد الأصيل أهل للملكية لكنه فقد الأهلية، الآن نعكس المسألة، يعني حين العقد شنو؟ كان فاقدا للأهلية ولكن قبل الإجازة حصل على الأهلية، كما لو اشترى الكافر المصحف من مسلم، فحين العقد كان كافرا وليس أهلا للتملك ولكنه قبل الإجازة أسلم، فالعقد صحيح أم باطل؟ على القول بالكشف العقد باطل، يعني بالعكس بعكس الثمرة الأولى، على القول بالكشف العقد باطل لأنه حين العقد لم يكن أهلا، أما على القول بالنقل هو حين الإجازة مسلم فيصح البيع. هذه الثمرة الثالثة. الثمرة الرابعة بعكس الثمرة الثانية، اللي هي شنو الثمرة الثانية؟ العين المنقولة كانت حين العقد أهلا للتملك لكنها سلفت قبل الإجازة. الآن لو عكسنا المسألة، يعني شنو عكسنا المسألة؟ يعني حين العقد هي غير قابلة للتملك لكن قبل الإجازة صارت قابلة للتملك، كما لو كانت الثمرة حين العقد غير موجودة وباع الثمرة لكن قبل الإجازة ظهرت الثمرة كثمرة النخلة أو الشجرة، أو حين العقد لم يبدو صلاحها لكن حين الإجازة بدا صلاح الثمرة بالاصفرار أو الإحمرار وغير ذلك. فإن قلنا أن الإجازة كاشفة فالمعاملة باطلة، وإن قلنا أنها كاشفة عفوا ناقلة فالمعاملة صحيحة. قال: وفي مقابله، يعني مقابل الثمرة الأولى والثمرة الثانية، الآن نجي مقابل الثمرة الأولى، وفي مقابل الفرض الأول ما لو تجددت القابلية، لمن يا قابلية؟ للعاقد الأصيل، حين العقد لم يكن قابلا للتملك لكن قبل الإجازة صار قابلا للتملك، ما لو تجددت القابلية للطرف الأصيل قبل الإجازة كان كافرا فأسلم بعد انعدامها، يعني سابقا كانت القابلية معدومة حال العقد، فعلى القول بالكشف العقد باطل، وعلى القول بالنقل العقد صحيح لأنه أثناء الإجازة صار مسلما. الثمرة الرابعة: كما لو تجددت الثمرة، طبعا الظاهر من السياق أنا أريد مثل، لا هذا ثمرة أخرى لأن هناك قابلية العاقد أما هنا لا قابلية المنقول، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد وقبل الإجازة، فإذا كانت الإجازة كاشفة فالعقد باطل، وإذا كانت ناقلة فالعقد صحيح. وهكذا نفس الكلام في الشروط الأخرى، يعني لو كان فاقدا للشرط أثناء العقد ثم تحقق الشرط قبل الإجازة فهنا شو نقول؟ يعني أثناء العقد كان طفلا صغيرا وصار بالغا قبل الإجازة فالمعاملة صحيحة على القول بالنقل وباطلة على القول بالكشف، والعقد صحيح. لو كان واجدا للشرط حين العقد، يعني كان عاقلا حين العقد ثم قبل الإجازة صار مجنونا فعلى القول بالكشف صحيح وعلى القول بالنقض باطل. لذلك يقول وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، يعني كان طفلا ثم صار بالغا، وبالعكس يعني العقد كان مقارنا لفقد الشرط ثم وجدت، كما لو كان بالعكس يعني كانت منه مثلا كان صبيا ثم بلغ. نفس الثمرة. إذا لحد الآن ذكرنا 6 ثمرات، أما التعليق عليها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما تجاوزنا 5 دقائق.